الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فبعد الهجرة إلى الحبشة هاجر المسلمون مرة ثانية، ولكنها هجرة إلى ديار عربية، إلى قرية قدر لها أن تبقى الدهر كله خاملة ضائعة وراء الرمال حتى تتشرف بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هي أم المدائن وعاصمة العواصم، منها تنبع عيون الخير والهدى لتسيح في الأرض فتسقيها وتعمها بالخيرات، وإليها تنصب أنهار الملك والغنى والسلطان من كل مكان. والهجرة الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه من غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت في الإسلام على وجهين: الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة، والثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. ولم يكن اختيار المدينة مهاجرا له صلى الله عليه وسلم إلا بوحي إلهي، فإنه لما صدر رجال العقبة الثانية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله له منعة وقوما أهل حرب وعدة ونجدة، وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من خروجهم إلى المدينة، فضيقوا عليهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى، فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. أخرجه البخاري. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. متفق عليه. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية، أي أمرني ربي بالهجرة إليها، تأكل القرى، أي تغلبهم، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. متفق عليه. يقولون يثرب، أي أن بعض المنافقين يسميها يثرب، واسمها الذي يليق بها المدينة. وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب، وقالوا ما وقع في القرآن، وهو قوله تعالى في سورة الأحزاب: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم من الأنصار، فقال لهم: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا أرسالا، أي جماعات وفرقا متقطعة، بعضهم يتلو بعضا متخفين مشاة وركبانا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة. وحين سمع من بالحبشة من المسلمين هجرة إخوانهم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا و8 نسوة، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس بمكة 7 نفر، منهم هشام بن العاص بن وائل وسلمة بن هشام بن المغيرة، وهاجر الباقون إلى المدينة، وبقي بأرض الحبشة جعفر بن أبي طالب وحاطب بن الحارث ومعمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنهم أجمعين، ورجال ذو عدد من المهاجرين من قريش حالت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب التي وقعت بين النجاشي ومن خرجوا عليه، ثم قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم عام خيبر 7 للهجرة. وروى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري. وقال ابن إسحاق وابن سعد وبه جزم موسى بن عقبة في مغازيه: كان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة ابن عبد الأسد، واسمه عبد الله، هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة الثانية 1 سنة، وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة، فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا. قال الحافظ: ويمكن الجمع بين حديث البخاري وحديث أهل المغازي والسير بحمل الأولية في أحدهما على صفة خاصة، هي أن أبا سلمة رضي الله عنه خرج لا قاصدا الإقامة بالمدينة بل فرارا من قريش، بخلاف مصعب رضي الله عنه فإنه خرج إلى المدينة للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلكل أولية من جهة. ولم تكن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة هينة سهلة تسمع بها قريش وتطيب بها نفسها، بل كانوا يضعون العراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى المدينة، ويمتحنون المهاجرين بأنواع من المحن، وكان المهاجرون لا يعدلون عن هذه الفكرة ولا يؤثرون البقاء في مكة، وهم يعلمون أن معنى الهجرة إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب، مع الإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.